الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين هو 14 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: الرد على المجبرة. والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها. وذلك أن الناس اختلفوا في القدر إلى 3 أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل العلم والخلق والمشيئة والكتابة، كما قال الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه فهو إيجاد وتكوين. فهم يثبتون لله عز وجل ما يكون إليه، ويثبتون العبد الفعل، فالعبد يفعل الخير ويفعل الشر، وفعل العبد للخير والشر على مقتضى إرادة الله الكونية، بينما الخير على مقتضى الإرادة الشرعية، إن وقع فهي كونية شرعية. فأثبت أهل السنة لله عز وجل العلم والمشيئة والكتابة والخلق والاستطاعة وغير ذلك مما يختص به، وأثبتوا للعبد الفعل والمشيئة والاستطاعة والقدرة وغير ذلك مما يليق به. فالفاعل هو العبد، والخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يفعل العبد شيئا إلا إذا شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. بينما ذهبت الجبرية إلى أن الفاعل حقيقة هو الله، والعبد كالريشة في محب الريح أو كالميت بين يدي المغسل. ويستدلهم بقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا فقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ويستدلون بقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أنهم لم يستدلوا بالآية على وجهها. فالآية فيها إثبات مشيئة العبد ومشيئة الله، وأن مشيئة العبد عائدة إلى مشيئة الله، وهم نفوا مشيئة العبد وقدرة العبد واستطاعة العبد وفعل العبد، وأضافوا كل هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن غلاتهم جعلوا هذه الأفعال طاعات، كما قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعات. ولما حوججوا بأن الكافرين يدخلون النار وأن المسلمين للجنة، قالوا: لأن الله فعال لما يريد، إن شاء عذب وإن شاء رحم، حتى نظم قولهم وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا قول باطل، فإن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، وتلك الجنة التي ورثتمها بما كنتم تعملون. وهكذا في النار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وهؤلاء أي الجبرية غلوا في إثبات ما يكون لله من القدرة والاستطاعة والعلم والمشيئة والكتابة والخلق، وعطلوا العبد من فعله ومشيئته وقدرته واستطاعته، فضلوا ضلالا بعيدا، حيث جعلوا الأفعال كلها لله، الكفر والطاعة والمعصية وكل شيء عندهم الله وفاعله. بينما القدرية النفاة زعموا أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، لا سيما الأفعال الشر، وغلوا في إثبات مشيئة العبد وفعل العبد وقدرة العبد، وعطل الله عز وجل من ذلك كله، فأثبتوا خالقين مع الله، شابه المجوس الذين قالوا بإله الخير والشر، حتى قال القائل: وكم في ظلام الليل عنده من يد تدل على أن المناوية تكذب. فأهل السنة عظموا باب القدر كما جاء في القرآن والسنة، وعظموا باب الأمر والنهي. والقدرية النفاة عظموا باب الأمر والنهي وأهملوا باب القدر، والقدرية الجبرية عظموا باب القدر وأهملوا باب الأمر والنهي، فصاروا على طرفي نقيض قلاه وجفاه. وكل دليل صحيح يستدل به الجبري فيه رد على القدرية المعتزلة، وكل دليل صحيح يستدل به القدري فيه رد على الجبرية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يستدل به الجبرية، ففيه إثبات فعل الله في ردنا على المعتزلة، وفي نفس الدليل رد على الجبرية لأن الله أثبت للعبد رميا، إلا أن التسديد كان من الله والإصابة كانت من الله، فمن باب النظر إلى القدر الجبرية خير من النفاه، ومن باب النظر إلى الأمر والنهي النفاه خير من الجبرية، لأنهم في الجملة يعظمون الأمر والنهي، أما أولئك لا تعظيم للأمر والنهي عندهم، بل فاعل الشرك مطيع، فاعل البدعة مطيع ومصيب، فاعل الزنا مطيع ومصيب على عقيدتهم الفاسدة من أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والجبرية هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وهكذا الأشاعرة لازم قولهم الجبر. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيم الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول مالي ونازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أكيم هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعمار بن أكيم وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب وأخرجه والترمذي وقال هذا حديث حسن. ثم قال الترمذي وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. والشاهد من الحديث قوله هل قرأ معي أحد منكم آنفا، فأثبت الفعل إلى القارئ ولم يضف الفعل إلى الله عز وجل، مع أن الله هو خالق الفعل كما خلق القارئ والله خلقكم وما تعملون. وأما بقية أحكام الحديث فستأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة عند باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وهي واجبة على الصحيح على الإمام والمأموم والمنفرد. والحديث سيأتي في كتاب الصلاة رقم 938 باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 781. ورجح أن الزيادة الأخيرة من قول أبي هريرة، وقال زيادة صحيحة غير مدرجة، وهو الذي اختاره ابن القيم في تهذيب السنن وحقه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند وأطال في ذلك جزاه الله خيرا. انتهى من صحيح أبي داود. القول بالإدراج أقرب، ومن ذهب إلى ذلك من المتقدمين أولى بقبول قوله، لأنه لو قلنا انتهى الناس عن القراءة عندنا أحاديث فلا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب سيقع تعارض بينه وبين هذا الحديث وبين الحديث الذي يأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال أخبرني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر؟ قال الرجل من العرب. قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قال الرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت فأنا محمد لمن هذا القصر؟ قال من عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. قال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. قال وقال لي بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق. قال حدثنا الحسين بن واقد فذكره وأخرجه الترمذي. فقال حدثنا الحسين بن حريث قال أبو عمار المروزي. قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي فذكره ثم قال هذا حديث حسن صحيح قريب. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة. قصة عمر. فقال رحمه الله زيد بن حباب به. وسيأتي الحديث في كتاب الإيمان رقم 688 باب أسباب دخول الجنة، وكتاب الصلاة رقم 899 باب فضل الصلاة، وكتاب الفضائل رقم 2434 باب فضائل عمر، وكتاب الفضائل 2522 باب فضائل بلال. والحديث صححه الشيخ الألباني في الترمذي رقم 3689. وفي الحديث دليل على وجود الجنة والنار الآن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك المعتزلة والجهمية، فزعموا أن وجود الجنة والنار الآن عبث، مع أن الله منزه عن هذه الصفة الدميمة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق في آيات كثيرات. وقد قال الله عز وجل في شأن الجنة أعدت للمؤمنين للمتقين، وقال في شأن النار أعدت للكافرين. وفيه فضيلة لبلال بن أبي رباح فهم من المبشرين في الجنة. وفيه أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة هل هو دخول يقظة أم رؤيا منامية؟ أما في هذا الحديث الذي يظهر أنها رؤيا منامية. وفيها فضيلة لعمر بن الخطاب على ما يأتي بيانه، وفي شدة غيرة عمر ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجانب، وفيه تواضع عمر رضي الله عنه، وأن أصحاب السلامة من المعائب والمثالب لا يظن بهم إلا الخير. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما علمه الله، خلافا لما ذهب إليه غلاة الصوفية. وفيه فضيلة الوضوء بعد كل حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يبقى على طهارة. وفيه فضيلة الصلاة بعد الوضوء، وهل يلزم أن تكون عبارة عن ركعتين خاصتين بالوضوء؟ لا، لو صلى الظهر، لو صلى العصر، لو صلى المغرب، لو صلى العشاء، لو صلى الفجر، فهو داخل في هذا المعنى العظيم. وإن صلى الضحى وقيام الليل فكذلك يدخل. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في حديث الأرواح قيل نتلقى بالقبول والتصديق ولا يدل على أن أحدا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. وأما تقدم بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فلأن بلال كان يدعو إلى الله أولا في الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم دخوله بين يديه كالحاج والخادم. وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة بلال بين يديه ينادي بالأذان، فتقدمه بين يديه كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لشرفه وفضله، لا سبقا من بلال، بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه، والله أعلم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجري عن بني بجيلة بني سليم قال عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال لا، إن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة فك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليست أبو أحد؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، فك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف والفيع على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا حديث صحيح. وقد تقدم في كتاب العلم رقم 106 استفسار الطالب المعلم عما أشكل عليه. ويأتي في كتاب الإيمان، وتقدم أيضا في كتاب الإيمان باب شعب الإيمان رقم 324، ويأتي في كتاب الأطعمة 2690 باب إطعام الجائع، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 3416 باب السعى في ترك المنكر إذا لم يستطع إنكار. وقد تقدم شرح الحديث، والشاهد منه في هذا الباب إضافة الأفعال إلى المكلف، سواء سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أو عتق الرقبة أو فك الرقبة أو المنحر الوكوف، وهكذا الفي على ذي الرحم الظالم، كل ذلك من أفعال العباد التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليست هي أفعال لله سبحانه وتعالى خلافا للجبرية الضلال. ففرق بين أن تقول فعل فلان كذا وفعل الله كذا، فرق واضح بين. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة البراء رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الرحمن بن عوسجة قد ثقه النسائي. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه كلاهما من حديث شعبة عن طلحة بن مصرف به، وأخرجه أحمد الحاكم، وقد استفاض من طرقه إلى فجزاه الله خيرا لعبد الرحمن بن عوسجة متابع. قال الدارمي رحمه الله حدثنا محمد بن بكر في الأصل محمد بن أبي بكر قال حدثنا صدق بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب به، وهذا السند صالح للشواهد المتابعات. صدق بن أبي عمران مختلف فيه، والظاهر أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. والحديث يأتي في كتاب الصلاة رقم 1019 باب الإيمان زين صوته بالقراءة، ويأتي في كتاب التفسير رقم 3045 باب تحسين الصوت بالقراءة، صح الباني في سنن أبي داود صحيح أبي داود رقم 1320 وهو في الصحيحة رقم 771. والشاهد من الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين المرء قراءته للقرآن، وهذا من فعله، لو كان من فعل الله ما قال زينوا القرآن بأصواتكم، ولكنه من فعل العبد من فعل المكلف، والله عز وجل يحب من عبده أن يزين صوته بالقرآن ويتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن يجهر به. وفيه جواز التكلف عند قراءة القرآن لتزيينه وتزويقه وحسن القراءة له، وفيه فضيلة القرآن وحرص السلف الكرام على قراءته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار. وقوله زين القرآن بأصواتكم ليس فيه أنهم يقرؤون القراءة الجماعية، وإنما كل من قرأ القرآن يقرأه مرتلا مجودا محسنا. وفيه أنه اشترط في القراءة النطق، زين القرآن بأصواتكم اشترط النطق، فمن لم يحرك شفتيه ولسانه فليس بقارئ. إلى هنا بارك الله فيكم.